الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
أنا سعيد جدا بأن ألتقي معكم هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعمر هذه المساجد ويذكر فيها اسمه، ويجعلنا وإياكم ممن أثنى عليهم الله عز وجل فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان في الحياة لوظيفة، وظيفة عظيمة جدا، وهذا السؤال البدهي يجيب عليه أي مسلم، يجيب عليها العالم وطالب العلم، يجيب عليها الجاهل، يجيب عليها الإنسان العادي جدا لو سألته: لما خلقك الله عز وجل في هذه الحياة؟ فسيقول: خلقني الله عز وجل لعبادته تبارك وتعالى. وعبادة الله عز وجل تقتضي من الإنسان أن يتجرد عن رغباته، يتجرد عن شهواته، يتجرد عن أهوائه، بحيث تكون كلها مرجعها إلى الله عز وجل، مرجعها إلى الوحي. فكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على حياة هذا الإنسان. مقتضى هذه العبادة أن كل ما حرمه الشرع فهو حرام، وكل ما أوجبه الشرع فهو واجب علينا أن نأتيه، وكل ما أخبرنا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق به دون شك أو تردد. من حكمة الله عز وجل أن خلق الناس فيهم رغبات وفيهم غرائز وفيهم شهوات، هذه الشهوات قد زينت للناس ومالوا إليها وأحبوها، ثم شرع الله عز وجل لهم طريق عبادته. طريق العبادة ليس الصراع والقطيعة الدائمة مع شهوات النفس، بل هو يقتضي أن أمر الله عز وجل هو النافذ في حياة الإنسان، وأن المرجع دوما هو ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه القضية كلها في جملة واحدة في قوله: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي الحديث الآخر يبين صلى الله عليه وسلم تفصيل هذا المعنى، يقول: لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فلا يمكن أن يسمع أحد بهذه الجنة وما فيها من النعيم إلا وسلك كل الطرق التي توصله إليها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها. قال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، لأن الطريق قد أصبح صعبا وأصبح شاقا. ثم خلقت النار فقال: اذهب فانظر إليها. قال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: اذهب فانظر إليها. فقال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ومنذ أن خلق الله عز وجل آدم، لما خلق الله عز وجل آدم وشاء تبارك وتعالى فهو عز وجل حكيم عليم لا راد لقضائه، خلق آدم عليه السلام وأسجد الله عز وجل له الملائكة، فامتنع إبليس عن السجود واستكبر وأعرض فأخزاه الله عز وجل، فأقسم أمام الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، ثم قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن ابن آدم خلق لعبادة الله عز وجل، وهذه العبادة تقتضي منه أن يطوع حياته كلها وفق ما يرضي الله عز وجل. وسلط عليه هذا العدو الذي سيأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. هذا العدو يقترب من ابن آدم، هذا العدو يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم هو يدخل عليه من المدخل الذي يلائمه. فإن رأى في هذا الإنسان حرصا وإقبالا على الطاعة دخل عليه من مدخل الغلو والتشدد، وإن رأى فيه تقصيرا دخل عليه من مدخل التساهل. إن رآه يميل إلى المال وحب الدنيا دخل عليه من هذا الباب، وإن رآه يميل إلى السلطة والشهرة دخل عليه من هذا الباب، وهكذا هو يدخل على الإنسان من المدخل الذي يمكن أن يصل إليه. وربما زين الشيطان للإنسان عمله الصالح عمله السيء في صورة صالحة حسنة، فربما زين له الأمر السيء، وهذا الأمر نراه في حياتنا، نرى من الناس من يزين له سوء عمله، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ابن آدم في الدنيا في صراع، في صراع مع الشيطان الذي أقسم على ربه عز وجل أن يسلك كل الوسائل لإضلال هذا الإنسان. ابن آدم في صراع مع غرائزه وشهواته. ابن آدم في 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 وهو في طريق العبودية لله عز وجل أمام طريق جاد، طريق ليس له خيار، ليس لنا خيار أن نسلك هذا الطريق أو غيره. نعم، الله عز وجل جعل عند الإنسان إرادة، وجعل الإنسان يستطيع أن يسلك سبيل الطاعة وسبيل المعصية، لكن العاقبة ستترتب على هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان. هذا كله أيها الإخوة الكرام يتطلب من المؤمنين أن يتعاملوا مع الدين بجد، وأن يتعاملوا مع وحي الله عز وجل بقوة وعزيمة. إننا اليوم نرى ظاهرة مقلقة وظاهرة مزعجة، ظاهرة التفلت من التدين، الظاهرة تتجاوز الممارسة السلوكية إلى تسويق الضعف، تسويق الانحراف. الإنسان قد يقع في الخطأ، بل لا بد أن يقع في الخطأ، ولا بد أن يقع في الذنب، ولا بد أن يقع في التقصير، ولكن المصيبة أن يسوغ هذا التقصير الذي يقع فيه، وأن يسوغ هذا التقصير الذي يخل فيه. وأصبح الإنسان كلما ضعف عن واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض ذهب يبحث عن رأي قيل في هذه المسألة أو خلاف قيل فيها إلى غير ذلك. كلما هوت نفسه شيئا بحث ذهب يفتش عن من يرخص فيه ومن يقول فيه قولا، وهكذا أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطورة على تدين الناس وعلى عبادتهم. حقيقة التدين هو الخضوع لله عز وجل، حقيقة التدين هو التسليم لأمر الله عز وجل. إن الله عز وجل قد أمر رسله وأنبياءه بأن يأخذوا ما آتاهم بقوة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر الله عز وجل بذلك يحيى عليه السلام فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمر الله عز وجل بني إسرائيل بذلك فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ففي أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل كان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل وسورة المدثر. وفي سورة المزمل يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثقل القرآن ليس في معانيه، فإن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ميسر في معناه ميسر في فهمه ميسر، لكن العمل به يتطلب قوة، العمل به يتطلب عزيمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر يعني جاء وصف ذلك القول بأنه قول ثقيل بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة واللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به، لأن هذا الطريق يتطلب الاستعانة بالله عز وجل ويتطلب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أيضا القرآن يبين لنا أنه لا خيار للمؤمن في التسليم لأمر الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي أمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا خيار فيه للمؤمن، لا خيار فيه للمؤمن، لا خيار فيه أن يختار أن يلتزم أو لا يلتزم، أن يعمل أو يعمل، بل كل أمر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يلتزم به والمؤمن يستقيم على أمر الله عز وجل. بل إن الله تبارك وتعالى أقسم بوصف شريف، أقسم بربوبيته لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل يقسم أن الناس لن يتحقق فيهم الإيمان إلا إذا حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم. والمقصود هو الأمر هنا ليس قاصرا على التقاضي في الخصومة، ليس قاصرا على ما يتعلق بالقضاء فقط، أنه إذا اختصم الرجلان واتجه إلى القاضي، يعني لا، أن يحكموك فيما شجر بينهم، كل ما اختلف فيه الناس وتنازع فيه الناس فالمرجع فيه إلى هذا المرجع، إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك أيضا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أن لا يتضايقوا، أن يسلموا لأمر الله عز وجل، وأكد الله عز وجل ذلك المعنى فقال: ويسلموا تسليما. إذن هذا الأمر يرتبط بالإيمان، أن مقتضى الإيمان، مقتضى إيمان الإنسان المؤمنين بالله عز وجل أن يسلموا أمرهم لله ويسلموا أمرهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفوا في أمر هذا هو المرجع، ليس المرجع العقول، ليس المرجع الرأي، ليس المرجع ما نستحسنه، ليس المرجع فلان ولا فلان من الناس، لا، المرجع هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل يعلم أن الناس سيختلفون، فبين لنا هذا هذه القاعدة في التعامل مع الخلاف: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي أننا إذا تنازعنا في أي شيء أن نرده إلى الله والرسول، ماذا يقول الله عز وجل وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أيا كان موضوع التنازع وأيا كان أمر التنازع. أيضا يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيعني كأن هذا فيه إنكار على أولئك الذين يرون أن الأمر بهذه السهولة وهذا اليسر، لا، المؤمن يشعر أنه حينما يتعامل مع الدين يجب أن يأخذ الدين بعزيمة ويجب أن يأخذ الدين بقوة، وأن الأمر ليس مجال لأن ما نستسيغه نجعله دينا، أن ما نألفه، أن ما نرتاح إليه، أن ما يعجبنا من رأي في 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 قيل في تاريخ أو قاله رجل أو فلان أو غيره أن نتخذه دينا. الدين هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أتانا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لنا خيار، وليس هناك مجال للتفكير، وليس هناك مجال للنقاش. مجال التفكير هو في فهم النص، مجال التفكير في ثبوت النص إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقه على واقعنا. أما أن يكون هذا الأمر حاكما على النص فهذا خلاف مقتضى الإيمان. أيها الإخوة، يعني هذه المعاني البدهية، المعاني التربوية، أصبحت ضعيفة وأصبحت مهتزة اليوم في واقع كثير من الناس، وللأسف أنها تتسرب إلى بيئة طلاب العلم وبعض طلاب العلم وبعض الصالحين الذين يعني يفترض أن هذه القضايا لا تحتاج إلى تقرير ولا تحتاج، هي من المسلمات، هي من البدهيات. كلنا نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، نستمع إليه في الصلوات، نستمع إليه في رمضان، كلام الله عز وجل، لسنا أمام مسائل معقدة أو أمام مسائل لا يفهمها إلا فحول أهل العلم ولا مسائل خاصة. هذه قضايا بدهية جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في دين الله عز وجل لا خيار لنا إلا أن نأخذ الدين بالعزيمة وأن نأخذ الدين بالجد. وإذا ضعفت أنفسنا، إذا قصر الإنسان، إذا فعليه أن يعترف بالتقصير، وليس عليه أن يذهب يسوغ هذا الخلل والتقصير الذي وقع فيه. والدنيا إنما هي دار ابتلاء، فإن الله عز وجل يبين لنا أنه خلق الموت والحياة، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء والاختبار إنما يتحقق بجد الإنسان وعزيمته، ابتلاء واختبار وامتحان، الحياة كلها ابتلاء وامتحان. اليوم الإنسان لو تعرض لأي امتحان أيا كان، سيتقدم لوظيفة أو حصول على شهادة، مهارة معينة، وقيل له إنه سيتعرض لامتحان، فإنه يشعر أن الأمر أمر جد، وأن هذا الامتحان سيترتب عليه مدى اجتياز الإنسان وعدم اجتيازه، صلاحيته وعدم صلاحيته. فإذا كان هذا في أمور الدنيا، فكيف في شأن العلاقة مع الله عز وجل؟ ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الدنيا، فيقول إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الدنيا حلوة وخضرة، فيها جاذبية، فيها زين للناس حب الشهوات، لكن علينا أن نتق الله عز وجل. ليس الأمر نهيا للإنسان عن متاع الدنيا، فمتاع المؤمن مثله مثل غيره، المتاع متاع الدنيا إذا 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 حصل عليه الإنسان بالطريق الشرعي والطريق المباح فالأمر يعني فيه سعة، لكن حينما يصل الأمر إلى ما حرم الله عز وجل أو التحايل على شرع الله عز وجل، فإن هذا الأمر تحايل على شرع الله عز وجل، وهذا الأمر هو نوع من يعني الاستجابة لحلاوة وخضرة الدنيا خلاف ما يرضي الله عز وجل. لو عدنا مثلا إلى حالة مهمة تعطينا صورة عن طبيعة الدين والتدين، تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، في أول موقف تلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كان في غار حراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني أتاه الرجل فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجفن، ثم قال أقرأ، ثم أخذني وغطني. لماذا؟ يعني لماذا هذا الموقف بهذه الصورة؟ لماذا يعني يغط النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يبلغ منه الجهد؟ هي رسالة، وهذه الرسالة جاء التأكيد عليها، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. منذ أن أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمر جد، والأمر أمر عزيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة من الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، أو مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. متفق عليه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه إلى آخر الحديث. وفي أيضا مسند من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها، حتى الراحلة تتأثر بشدة الوحي. هذا يعني هذا الأمر هو يبين لنا طبيعة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي مباشرة، لكن نحن متعبدون باتباع الوحي، أن الوحي فيه في عزيمة في جدة، حتى يعني طريقة إتيان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يشعرنا جميعا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمر أمر جد وأمر عزيمة. أيضا من الأمور المهمة أيها الأخوة التي تؤكد لنا هذا المعنى، أن الشريعة جاءت مبناها على مخالفة الهوى، فإن الله عز وجل عاب الذين يتبعون الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والإنسان لا يمكن أن ترى أن الإنسان يسجد ويركع للهوى، لكن المقصود بذلك أن الهوى هو الذي يسير له، إذا هوى شيئا سار عليه وتبعه. ويقول الله عز وجل في شأن من شأن أهل الجنة: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل من علامات دخول الجنة هو أن ينهى الإنسان نفسه عن الهوى، لأن الهوى غالبا يقود الإنسان إلى ما تميل إليه النفس، والهوى غالبا يخالف الشريعة، فإن الله عز وجل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل الشريعة مقابلة للهوى، فإن الهوى الغالب فيه أنه يخالف الشريعة، ولهذا جاءت الشريعة حاكمة على هوى الإنسان، واتباع الهوى هو نوع من سير الإنسان على خلاف ما شرعه الله عز وجل. ولهذا فإن يعني أهل العلم أكدوا على هذا المعنى ونصوا عليه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. يعني الإنسان في حياته هو عبد لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان في حياته لا يخرج عن الخضوع لله عز وجل في سنة الله عز وجل في الحياة، ظله يسجد لله عز وجل، يعبد الله كرها، لكن المؤمن هو أن يعبد الله طوعا وكرها بخلاف غيره. ويقول أيضا الشاطبي رحمه الله: فإن العبد في تقلباته دائر بين لمتين، لمة ملك ولمة شيطان، فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين. وقد قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات، بمعنى يعني التحريم والإباحة أو الإجاب وعدم الإجاب لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي، يعني جاء يستفتي أنه هل هذا العقد يجوز أو لا يجوز، هل هذا الأمر واجب علي أو يحق لي أن أتركه، فهو قائل له: أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، لأنه لو يريد هواه ما جاء يسأل. فإذا جاء العامي يسأل طالب العلم فهو يقول: أخرجني عن هواي، أنا لا أريد الهواي لأني أعرف ما أميل إليه، ودلني على اتباع الحق. ولا والحال هذه فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جمل الحيل، من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه، رمي في عماية وجهل بالشريعة وغش في النصيحة، وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره، والتوفيق بيد الله عز وجل. يعني يقول إنه إذا أتى الإنسان يسأل العالم، فإن العالم ينبغي، هو ما جاء يسأله إلا أن يقول يعني ما الذي يسوغ لي شرعا، أن الهوى يقودني إلى شيء والشريعة فأخرجني عن الهوى. فإذا أتى وقال في هذه المسألة قولان فاختر ما تهواه وما تشاءه، فكأنه سوغ له إتيان الهوى. هناك صور من الإخلال بهذه القضية، من الإخلال بأخذ الدين بالعزيمة والقوة، ومن هذه الصور تتبع الرخص، أن الإنسان يتتبع الرخص يبحث عنها ويفتش عنها ويتتبعها، ودائما تكون هي همه. الإنسان إذا عرض له شيء، عرضت له نازلة، عليه أن يبحث عن حكم الله عز وجل، لا يبحث عن الأشد ولا يبحث عن الأسهل، يبحث عن ما هو شرع الله عز وجل. فأشكلت عليه معاملة لا يدري أهي حرام أم حلال، فإنه ينبغي له أن يتجرد عن رغبته ويبحث ما هو حكم الله عز وجل في هذا الشيء، هل هو مباح أو محرم. أشكل عليه مسألة من المسائل، أشكل عليه أمر، هل هو واجب أو يسوغ له أن يتركه، فحينئذ هو يسأل ما هو شرع الله عز وجل وما هو أمر الله، لا يبحث عن الأشد ولا يبحث عن الأيسر ولا يبحث عن ما يهواه، إنما يبحث عن ما هو شرع الله عز وجل، ما هو كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ماذا يقول أهل العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الناس قد يتتبعون الرخص ويبحثون عنها، وهذا الأمر ذمه أهل العلم، بل يعني حكى جمع منهم الاتفاق على ذلك. يقول من يعني سأذكر طائفة من أقوال بعض أهل العلم في مسألة تتبع الرخص. يقول يحيى بن قطان: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. لو أن إنسان أخذ من كل مذهب الرخص التي وردت فيه لكان فاسقا، بمعنى أنه يتتبع الرخص ويبحث عنها. الأوزاعي يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، لأنه سيجد في كل مسألة رأيا نادرا أو رأيا شاذا. ويقول ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا. يعني عبد البر يحكي الإجماع على أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص، يعني أن يفتش ويبحث عن الرخص. ويقول النووي رحمه الله جزم في فتواه بأنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال في فتوى له أخرى: وقد سئل عن مقلد مذهب هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها، أجاب: يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقا من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك. ويقول الشاطبي: إن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه، فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها. ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص في أقاويلهم تزندق أو كاد. ويقول ابن عابدين من الحنفية: والصحيح عندنا أن الحق واحد وأن تتبع الرخص فسق. ليس المقصود من ذلك أن الإنسان إذا رأى قولا يعني ترتاح له نفسه وتطيب له نفسه وقولا فيه تيسير أن يرفضه، لا، لكن المقصود أن لا يكون هم الإنسان تتبع الرخص. وهذا مشاهد، إنسان مثلا يريد من يفتيه بجواز أمر ما، فيسأل شخص فيقول أنه محرم، ويسأل الثاني، فإذا وجد من أفتاه بالجواز ارتاح واطمأن. ولو أنه سأل أول شخص فأفتاه بالجواز لم يسأل غيره. هذه أمارة على تتبع الرخص. الناس يعني لا يراد منهم أن يبحثوا عن المشقة ولا عن الصعوبة ولا عن الكلفة ولا البعد عن التيسير، إنما شيئان. أولا في داخلك، في داخلك أن تسأل نفسك ما الذي يرضي الله عز وجل، وما هو الأمر الذي وافق شرع الله تبارك وتعالى، فيكون عندك الورع أنت وأنت تسأل أو تفتش أو تبحث، تجتهد في أن تصل إلى ما يرضي الله عز وجل وما يوافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تسأل من تثق في علمه ودينه وورعه، لا أن تسأل من ترى أنه سيفتي لك بما توافق. فإذا حققت هذين الأمرين، حتى لو أن الإنسان يعني فعل أمرا يخالف الشريعة عن اجتهاد أو عن تقليد لمن هو أهل لذلك، فإنه مأجور. فإن المسلم إذا أصاب، الإنسان إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أيضا من ذلك مما يقدح في العزيمة الفهم الخاطئ ليسر الشريعة. الشريعة يسر والدين يسر، ونيسرك ليسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فلا خلاف حول ذلك. والله عز وجل قد حط عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، ولا شك أن هناك من يوجد من عامة الناس ومن المنتسبين للعلم من يكون فيه نوع من الشدة ونوع من التشديد ونوع من الميل إلى أخذ الناس بالشدة في كل شيء، وإذا تردد في أمر أفتى بالتحريم، وإذا تردد في أمر هل هو واجب أو غير واجب أفتى بأنه واجب. فهذا التشديد خلاف الشريعة، لكن الناس قد يعني يفهمون هذا الأمر فهما خاطئا. فكلما عرض له رأي في مسألة من المسائل ورأى قولان أخذ القول الأيسر، فإذا اختلف العلماء في أمر ما هل واجب أو غير واجب أخذ قول من يقول بعدم الوجوب، وإذا اختلفوا في أمر محرم منهم من قال أنه محرم منهم من قال غير محرم أخذ بقول من يرى أنه غير محرم. ليس هذا هو يسر الشريعة. يسر الشريعة هو ما, 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 يعني ما وافق الكتاب والسنة، وما خالفها ليس تيسير بما جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل قد يسر لنا، إذا الإنسان لم يجد الماء جاز له التيمم، إذا الإنسان لم يجد مسجدا صلى حيث أدركته الصلاة، إذا الإنسان لم يستطع أن يهتدي إلى القبلة صلى بحسب حاله. لكن الإنسان مثلا عليه أن يجتهد في القبلة كما يقول الفقهاء، ويسر الشريعة لا يعني أنه يصلي على حسب حاله. إنسان دخل في فندق ولا في مكان وما وجد شيء يدله على القبلة، لا يجوز له أن يصلي لأي جهة، يسأل يجتهد، فإذا بذل جهده ولم يهتدي بعد ذلك إلى القبلة صلى على حسب حاله. الله عز وجل فرض الصلاة في الوقت ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. وإذا الإنسان يعني استرسل مع ما تريده نفسه، ربما يأتي إنسان يقول أنا والله يشق علي أن أقوم لصلاة الفجر، فسوف أصلي إذا استيقظت بعد طلوع الوقت، يعني بعد طلوع الشمس وبعد خروج الوقت. هذا يعني لا أحد يقول به، لا أحد من أهل العلم يقول أنه يجوز لك أن تؤخر الصلاة فتصليها بعد خروج الوقت. إنسان أصبح صوم رمضان شاقا عليه فيقول إذا لن أصوم، الحج شاق عليه إذا لن أشق، يعني لن أحج. إذا الإنسان استرسل مع ما تريده نفسه ومع ما يعتقد أنه تيسير، فإن هذا سيترتب عليه انحلال الإنسان من كل التكاليف. والله عز وجل يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الرسول قال الحج جهاد لا قتال فيه. الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني وجود قدر من المشقة، وجود أصل قدر المشقة هو أمر لا يفارق العبادة. وإلا يعني ما معنى العبادة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بفعل أمر قد لا تميل إليه نفسه وقد يشق عليه، ويلزم نفسه بالامتناع عما تهواه النفس استجابة لأمر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. إذن مما يعني يقدح في جدية الناس في عزيمتهم في أخذ الدين الفهم الخاطئ ليسر الشريعة. أيضا الاحتجاج بالخلاف، أن في المسألة خلاف، وهذا اليوم يحصل كثيرا، وللأسف أن الناس يسيئون التعامل معه. نحن يعني نتفق جميعا أن الخلاف واقع، خلاف وقع بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، والأئمة اختلفوا، والخلاف إذا اختلف أهل العلم فالأمر لا قطعا، هناك رأي صائب وهناك رأي خطأ، ولكن من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، والإنسان يتعبد الله عز وجل بما استقر في ذهنه أن هذا هو ما يوافق شرع الله عز وجل. اختلف العلماء في مسائل كثيرة، هذا حق، وأيضا الخلاف دليل على أن المسألة فيها سعة وفيها مجال الخلاف، لكن السؤال إذا حصل الخلاف كيف يتعامل الإنسان مع المسألة؟ يعني أمر اختلف العلماء في جوازه، منهم من أجازه ومنهم من حرمه، أو أمر اختلف العلماء في وجوبه، منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، فكيف نتعامل مع الخلاف في عدد من الأمور؟ أولا، هناك من الناس مجرد أنه يسمع أن في المسألة خلاف فإنه يرى أن هذا أنه يستسيغ هذا الشيء، يعني مثل ما مثلا أحيانا يحكي بعضهم أن الغناء في خلاف وأن صلاة وجوب صلاة جماعة في خلاف. طيب لو سألته ما حقيقة هذا الخلاف، من قال بهذا الرأي، من قال بهذا القول، ما يملك أي إجابة، الشيء الوحيد الذي يعرفه أن في المسألة خلاف، ويرى أن ما دام أن في المسألة خلاف فمن حقه أن يعمل أي شيء. طيب ما هو الواجب الشرعي عند الخلاف؟ الواجب الشرعي بينه القرآن، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا تنازعنا واختلفنا في شيء نرده إلى الله والرسول، لا يعني أن نختار ما يعجبنا. فكثير من الناس لا يعلم حقيقة الخلاف أصلا، ولا يعلم جوهر الخلاف، إنما مجرد أنه في المسألة خلاف، لكن لو فتشت وبحثت يعني لم تجد أنه حتى هل هذا الخلاف سائغ أو ليس سائغا، هل المسألة موارد الاجتهاد أو ليست موارد الاجتهاد، هذا أولا. ثانيا، هب أن المسألة فعلا فيها خلاف حقيقي، ومن الصحابة من قال كذا ومن الصحابة من قال خلاف، ما هو الواجب الشرعي؟ هل الخلاف يبرر لنا أن نأخذ بأي قول؟ لا. والخطير في هذه المسألة أنك حينما تقول الإنسان مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول اختلف العلماء، ماذا يعني هذا؟ يعني أن خلاف العلماء صار فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صار هو المرجع، فأنت تحتج له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك المسألة فيها خلاف، ماذا يعني؟ يعني أن الخلاف ألغى النص، وهذا ما يقول به أحد من علماء الإسلام لا في القديم ولا في الحديث، إنما الخلاف مدعاة الإنسان يبحث في المسألة ويعرف أدلتها، فإن كان طالب علم عليه أن يتقي الله عز وجل وينظر في الأدلة وأقوال أهل العلم فيختار ما هو أقرب إلى النص الشرعي، وإن كان عامي مقلد لا يعرف الأدلة فعليه أمرين، الأمر الأول التجرد، وهذه الله عز وجل يعلم، تجرد أنك تبحث عما يرضي الله لا يعني أن تبحث عن الأشد ولا عن الأيسر، ثم أن تسأل من تثق في علمه ودينه ورعاه. ولهذا العلماء يعني نصوا على ما يتعلق بالتعامل مع الخلاف، وأنا أنصح أيها الأخوة يعني في مسائل الدين ومسائل العلم ينبغي أن نرجع إلى أهل العلم، هذه مسائل ليست حادثة، يعني مسألة الترخص ومسألة الخلاف ومسألة منذ على مدى تاريخ الأمة، ماذا قال أهل العلم في الأمة الذين الأمة ترجع إليهم الذين هم أهل العلم والتحقيق وهم أعلم بكتاب السنة، ماذا قالوا؟ يعني هل كان أولئك جهلة؟ هل كان أولئك أصحاب رأي واحد؟ هل كان أولئك يجهلون يسر الدين؟ يجهلون يعني هل نحن اليوم أعلم من أولئك من سلف الأمة وأئمتها؟ ماذا قالوا فيما يتعلق بمسائل الخلاف؟ أذكر يعني ما طائفة يسيرا ما يسمح به الوقت. يقول الشاطبي رحمه الله: والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقصد أن اتباع الهوى فيما يتعلق بمسائل الخلاف. وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين، فيجب اتباعه للموافق للغرض. وقال أيضا حكى الخطابي في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم العنب، قال أن لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. يقول أنه العلماء في أشربة أجمعوا على تحريمها وفي أشربة اختلفوا فيها، فسنحرم ما اجتمعوا عليه أجمعوا على تحريمه ونبيح ما سواه. قال وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. قال ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة، لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. وقال أيضا وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع، أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضي وسخط من سخط، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي. ويقول ابن حزم رحمه الله وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني كما قلنا أن الإنسان في مسائل الخلاف ينبغي له أن يبحث عن الحق وأن يبحث عن مقتضى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا استفتى عليه أن يستفتي من يثق في علمه ودينه وورعه وأن يكون رائده الحق، وليس مجرد الخلاف في المسألة يسوغ لنا أن نأخذ بأي قول أعجبنا. كيف يمكن أن نتربى أو نربي الناس على أخذ الدين بقوة؟ أول شيء في ذلك هو القدوة الحسنة، القدوات طلبة العلم والناس الصالحين ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، قدوة للناس في التدين في الصدق في العزيمة في الأخذ بعزائم الأمور، فإن القدوة الشيء العملي أبلغ تأثيرا على الناس من القول. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما يعني صالح المشركين على أن يرجع من عامه أمر الناس أن يحلقوا وأمرهم أن ينحروا، فلم يحلق أحد ولم ينحر أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأت حاله أم سلمة فسألته فقالت له أخرج ولا تكلم أحدا وأمر بالحلاق فأحلق رأسك وأمر بنحر بدنك بدنك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ثم نحر فاجتمع الناس حتى كادوا يتقاتلوا. لاحظ هنا الآن أثر موقف العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقراء رق لحالهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد ودعا الناس للصدقة، وقال حتى قال تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره فلم يتصدق أحد، فجاء رجل بسرة كادت يده أن تعجز عنها فتتابع الناس لما رأوا هذا الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن القدوة الحسنة لها أثر كبير على الناس، واليوم الناس أحوج ما يكون إلى القدوات، أحوج ما يكون أن يروا في أهل العلم في طلبة العلم في الصالحين القدوة الحسنة، القدوة في الأخذ بعزائم الأمور، القدوة في أخذ الدين بالعزيمة، ليس في المشقة على النفس وليس في التشديد خلاف شرع الله، لكن أخذ الدين بعزيمة وأخذ الدين بالقوة. فإذا رأى الناس في القدوات الترخص والتساهل واتباع الرخص فإنهم سيتبعونهم، وإذا رأوا عنهم خلاف ذلك اتبعوه. أيضا من المهم في تربية الناس أن نوجههم للعزائم، يعني حينما يأتي إنسان يسأل ماذا علي أن أعمل، فعلي أن أفتيه بالعزيمة، أو علي أن أوجهه بالعزيمة، لا أن أفتيه بما يترخص به. هب أن فقيها يرى أن صلاة الجماعة سنة، فجاء إنسان أو يعلم الناس، ينبغي له، لا خلاف بين الأمة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فحينما يعلم لا يسوغ له أو لا ينبغي له أن يقول أن صلاة الجماعة سنة، إن صليت مع الجماعة فهذا حسن، وإن صليت لوحدك فصلاتك صحيحة. إنما ينبغي له أن يبين له العزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلاة الجماعة وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم في النار. يحث على حضور صلاة الجماعة، يبين له فضائلها، يبين له أن الأولى به أن يصلي، ثم بعد ذلك إذا كان يرى له رخصة في ذلك بين له ذلك. يعني في تعليم الناس، في دعوة الناس، ينبغي أن نحث الناس على الأخذ بالعزائم ما لم يكن هذا الأمر فيه مشقة وفيه صعوبة عليهم. لا ينبغي أن يكون دائما تعليمنا للناس مبني على كل ما يسوغ لهم، كل أمر سنة فنقول للناس لا حرج عليكم في أن لا تفعلوه، وكل أمر نرى أنه سائغ ولو كان فيه محل خلاف أن نقول فعلوه. بل ربما إذا تردد الإنسان، إذا كان الفقيه أو طالب العلم يتردد في أمر وهذا الأمر ليس فيه مشقة على هذا الإنسان، فعليه أن يأمره بما هو أحوط لدينه وأبرع لدينه. يعني إنسان متردد في معاملة ما من المعاملات مما اختلف فيه أهل العلم، والمسألة محل إشكال، محل خلاف، حتى لو كان هذا يعني هذا الفقيه يرى أنها جائزة، يعني عليه أن يقول له أنك إن تركتها فهي أولى، ولكني أرى أن هذا الأمر جائز. أيضا من الأمور المهمة أيها الأخوة تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كذا، حتى السنة أصبحت غائبة، أصبح الناس يسألون أنه هل هذا الأمر في خلاف أو ما في خلاف، هل هذا الأمر. فإذا سألك رجل عن إطالة الثوب أسفل الكعبين فتقول له ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي سنته صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تبين له يعني الرأي الذي ترى أنه أنك تدين الله عز وجل به. فتربية الناس ينبغي أن نحثهم فيها على العزيمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الحديث مع الناس وخطاب الناس أن نراعي حال الناس وأن نراعي واقعهم. يقول معاذ رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر الناس به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يخبر به الناس مع أنه حق. لماذا؟ ليس كتمانا للحق، إنما الناس قد يسيء فهم هذا النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلوا، فيقودهم ذلك إلى أن يدعوا هذا العمل، فأخبر معاذ بذلك عند موته تأثما. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد كتمته عنكم وقد أخذ بنفسي فسأحدثكم. قال هذا عند وفاته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هنا ليس المقصود كتم الحق كتم الدين، إنما كان يخشى أن يفهم الناس هذا الأمر فهما خاطئا، ولهذا مراعاة حال الناس. يعني في حال إعراض الناس، غفلة الناس، بعد الناس عن الطاعة، ثقلهم عن الطاعة، بحثهم عن الشهوات، المشروع لمن يوجههم ويخاطبهم أن يدعوهم إلى الأخذ بالعزائم، وأن يدعوهم إلى التقوى. لكن إذا أتيت إلى قوم مقصرين وثم سردت لهم نصوص الفضائل، نصوص الرجاء ويسر الدين، وهؤلاء بحاجة إلى أن تحثهم على العزيمة، بحاجة إلى أن تأمرهم بتقوى الله عز وجل، بحاجة إلى أن تحذرهم من معصية الله، بأن تحذرهم خطورة المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، بجزيرة العرب ولكنه رضي بما تحقرون من أعمالكم. ويقول لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. الناس يحتاجون أن يسمعوا هذا وذاك، ومراعاة حال الناس في هذا. أما أن يكون دائما حديثنا مع الناس هو فيما يحبون، يعني دائما أن لا نحدث الناس إلا بنصوص الرجاء وحدها، لأن الشريعة جاءت بالترغيب وجاءت بالترهيب وجاءت بنصوص الرجاء ونصوص الخوف، فنحن بحاجة إلى التوازن في ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله تعليقا على حديث معاذ قال: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر الخبر. وجاء إلى ابن عباس رضي الله عنه رجلان سألاه عن قتل النفس. يقول: جاء سعد بن عبيدة جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألي من قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلى النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وروى سعيد بن منصور عن سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب. أنا أذكر مرة أن أرسل لي شخص رسالة في حكم الانتحار، أن الإنسان إذا انتحر هل هو كافر ومخلد في النار أو يعذب في النار ويخرج منها؟ واضح من سياق السؤال أن هذا الإنسان عنده رغبة في الانتحار. فترددت واستشرت يعني ماذا أجيبه. إن قلت له أن هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وعفى عنه، تكون دفعته إلى هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر عن ذلك. فأرسلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها بطنه يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحشاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته إليه، وأعتقد أنه يعني هكذا ينبغي أن نعلم الناس، لا أن نشق على الناس ونشد على الناس، لكن أيضا ينبغي أن يكون يعني الداعية والمعلم فقيها بحال الناس، مراعيا حال الناس، أن يعلم الناس ما يعني يعتقد أنه يلائم حالهم. أيضا ربط الناس بالوحي دائما، يعني نربط الناس بالوحي، نربط الناس بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا الناس، سألنا أحد ماذا علينا، كان رسول الله يفعل كذا، كان رسول الله يأمر بكذا، كان رسول الله يحث على كذا، الله عز وجل نهى عن هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، يعني أن نحيي عند الناس الرجوع إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن دور أهل العلم هو أنهم يعني يعلمون الناس بما دلت عليه النصوص، وليسوا هم الذين ينشئون هذه الأحكام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه، ونجعلنا وإياكم من عباده المتقين، ونجعلنا وإياكم من أوليائه المؤمنين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا.